رحلة ابن بطوطة المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة. يقول ابن حجر في الدرر الكامنة: قال ابن الخطيب: كان مشاركا في شيء يسير، يعني من العلم، مشارك في شيء من يسير، عنده شيء من فقه الإمام مالك، ولا يتعدى فقه الإمام مالك ولا يجتهد. ولذا لما دخل نيسابور ونيسابور أهل سنة أرسل يديه في الصلاة ما قبضهم، على ما اشتهر عند متأخر المالكي، أرسل يديه ولم يقبض، فاتهمه أهل نيسابور بالرفض، لأنه لا يفعل ذلك إلا الرافض في جهتهم، اتهموه بالرفض فاختبروه بأن قدموا له أرنب، والرافض لا يأكل من الأرنب، فأكل منها وتعجب، قالوا: رافضي ما يأكل الأرنب؟ قال: لا، أنا سنة، لست، كيف ما قبضت يديه، ولا نعرف أحد لا يقبض يديه إلا الرافضة. قال: لا، هذا مذهبنا المالكي. فهو مشارك في بعض الأمور، ويرد في رحلته بعض الأشياء، لكن فيها العجائب والغرائب. ولا يعني هذا أن كل ما فيها، أكثر ما فيها باطل، فيها من الشرك الأكبر الشيء الكذب، والتعلق بالأولياء ودعوتهم من دون الله، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وبعضهم يصرف الكون، يعني طوام. ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت المستشرقين يعنون بها، فهم يسارعون لنشر مثل هذه الضلالات، ولذا ترجمت إلى كثير من اللغات. وعلى كل حال، الطالب طالب العلم الذي قرأ التوحيد وضبط التوحيد ونشأ في بلاد التوحيد وأتقنه وضبطه، إن قرأ فيها لا إشكال في ذلك، لأن ما أورده ظاهر مكشوف، هو لا يريد شبه، هو يذكر ضلالات ولا يريد شبه يبرهن عليها ويدلل لها ويناقش بها أبدا، ولذا لا تخفى على المتعلمين. يقول ابن حجر في الدرر الكامنة: قال ابن الخطيب: كان مشاركا في شيء يسير، ورحل إلى المشرق سنة 25 و700، فجال البلاد وتوغل في عراق العجم، ثم دخل الهند والصند، ورجع إلى اليمن فحج سنة 26، ولقي من الملوك والمشايخ خلقا كثيرا وجاور، ثم رجع إلى الهند فولاه ملكها القضاء فيها، ثم رجع إلى المغرب. على كل حال، مثل ما أشرنا، هذه الرحلة فيها من المتعة وفيها من الاستجمام لطالب العلم، لكن فيها من الشرك الشيء الكثير، فليحذر طالب العلم. يقول: ولقي من الملوك والمشايخ خلقا كثيرا وجاور، ثم رجع إلى الهند فولاه ملكها القضاء فيها، ثم رجع إلى المغرب فحكى بها أحواله وما اتفق له وما استفاده من أهلها. قال ابن مرزوق: لا أعلم أحدا جال البلاد كرحلته، مات سنة 79 و700، ورحلته على النقيض من رحلة ابن رشيد. ابن رشيد لا يهتم بالمشاهد ولا المزارات، يهتم بالعلم، تقرير مسائل العلم. فهذه الرحلة على النقيض من رحلة ابن رشيد، جل اهتمامه فيها وصف المعالم والمزارات والمشاهد والمقابر وغيرها، وفي ذلك من الغلو في الصالحين مما يصل بعضه إلى الشرك، ولم يسطر فيها من الفوائد العلمية إلا النزر اليسير. وترجمت رحلته إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والإنجليزية، ونشرت بها وترجمت فصول منها إلى الألمانية، ونشرت أيضا، واستغرقت رحلته أكثر من ربع قرن، وطبعت الرحلة طبعات عديدة، واختصرت في عدة مختصرات، وطبعت وزارة المعارف العمومية بمصر مهذب رحلة ابن بطوطة سنة 38 و900 و1000 بمطبعة بولاق الأميرية، ووقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى، وهما من المفتشين بوزارة المعارف. مع الأسف الشديد أنهما لم يحذفا مما اشتملت عليه من الغلو والكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره شيئا، هذا موجود. ويقول: لما دخل دمشق وقصد جامعها الكبير الجامع الأموي، وجد في المسجد في الجامع على المنبر رجل كثير العلم قليل العقل، ذكر حديث النزول فنزل من درجات المنبر، يعني شيخ الإسلام، وقال: إن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة كنزول هذا. وهذه فرية، شيخ الإسلام وقت دخوله دمشق، الشيخ الإسلام في السجن. في السجن. قد يقول قائل مثلا أن نزول شيخ، النزول المنسوب لشيخ الإسلام، ألا يمكن أن يكون مثل ما جاء في الخبر لما تلا قول الله جل وعلا: كان الله سميعا بصيرا، وضع أصبعه على عينه وعلى أذنه ليبين أن سمع الخالق وبصر الخالق حقيقي، كما أن سمع المخلوق حقيقي، وليس سمع المخلوق كسمع الخالق، ولا بصر المخلوق ولا عينه كعين الخالق. هذا يدل على أن هذا حقيقة، لكن مثل هذا يقتصر فيه على مورد نص ولا يتجاوز، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل درجات منبر وقال كان نزول لهذا أبد، بل هذه محض فرية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. استغرق ما يتعلق بالحرمين الشريفين من صفحة 82 إلى 126 من هذه الطبعة، إلى 126 44 صفحة. ومن الطبعات الأخرى كطبعة الصادر مثلا من 113 إلى 172، يعني قريب من 60 صفحة. المقصود أنه أطال في ذكر المشاهد والمزارات والجبال والمواقف والمشاعر، أطال في هذا كثيرا ولم يذكر في رحلته من المسائل العلمية للشيء اليسير.